والكل يوحد
لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأحبة، معا نعيش في رحاب القرآن الكريم، نعيش في جو مبارك في الواحة الخضراء في الظلال الوارفة في الحياة الناعمة والسعيدة المباركة. تحدثنا عبر حلقتين كاملتين حول مظاهر الإعجاز الإلهي في قوله تعالى لتسكنوا إليها، وكم في هذه الآية الكريمة من معان ودلالات ما أحوج المسلم إلى الوقوف عندها ومعها. ومن يمن الطالع أن نتابع ما جاء من الدعامات الكريمة التي بنى الإسلام عليها البيت المسلم. وإذا كنا كما أشرنا قد تحدثنا عن السكنة والسكينة، فينبغي أن نتجه معا إلى المودة والرحمة. ضيفنا الكريم، بداية نرحب بك،
أهلا وسهلا،
في هذه الحلقات المباركة التي تثرينا فيها بما لديك من علم طيب ومن معلومات غزيرة ونافعة ودافعة إلى تغيير المجتمع إلى الأصلح.
جزاكم الله خير
دكتور محمد. نقول لك ونحييك بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضرتكم وبأحبتي في الله مشاهدي قناة الحافظ الفضائي.
الله يعزك يا دكتور. من شواهد الحق، شواهد الحق كما تعلم كثيرة ولا يمكن أن تتناهى، فهل أشرت إلى شاهد من شواهده سبحانه في كتابه، ولا سيما فيما يتعلق بالمودة والرحمة التي بينها ربنا وجعلها الدعائم المكملة للبيت المسلم وللحياة المستقيمة؟ تفضل. نعم. مشكورا ناسي.
نعم شيخنا، بارك الله فيك على هذه التقدمة الطيبة. ثم ننطلق إلى شاهد جديد من شواهد الحق في هذه الآية المباركة من آيات سورة الروم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه المودة وهذه الرحمة الله عز وجل يلفت النظر إليها، فالبشر أبناء وأغيار، يعني أحوالهم متغيرة.
تمام.
فإن لم يسعهم السكن، كل من الزوجين يسكن إلى الآخر، وإن لم يسعهم المودة فلتسعهم الرحمة والتراحم. وربنا سبحانه وتعالى أهدانا هذه القيم، ثم اختتم الآية بقوله إن في ذلك ليس لآية ولكن لآيات لقوم يتفكرون.
ما يفتح لي.
إذن كيفما تفضلت حضرتك في البداية أن المودة والرحمة من دعائم البيت السعيد، وهي دعائم كريمة مباركة أهدانا الله إياها، ولكن لأي فئة من الناس؟ لهؤلاء القوم الذين يعملون أفكارهم ويعملون تدبرهم في آيات الذكر الحكيم.
نعم.
ولا تمر عليهم مرور الكرام. نقول فالمودة المودة إن كان البيت المسلم خاليا من المشاكل، والرحمة الرحمة إن كان هناك بعض المشاكل والمنغصات.
نعم.
وهذه يعني كثير من بيوت المسلمين لا تخلو منها إلا من رحم ربي.
نعم.
في ظل العنف المنزلي اللي احنا بنسمع عنه وبنقرأ عنه وبنراه وبيتضاعف أضعافا مضاعفة في الدول غير الإسلامية، فإن معظم العلماء يؤكدون أن هذا العنف ناتج عن عدم تطبيق تعاليم الإسلام. احنا اتكلمنا باستفاضة بفضل الله على مدى حلقتين، ولكن اسمح لي ناخد لقطات مضيئة كده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت أم المؤمنين عائشة تروي رضي الله عنها وتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كلمة خير دي شاملة بقى كله، كل الخيريات يعني. وكانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى بنسائه ألين الناس أكرم الناس ضحى، كان بساما. فكل ده الجو ده تعتقد أن هذه الصبغة النبوية للبيت المسلم توازي رجل وامرأة يعيشان سويا في الحرام في غير رابطة شرعية، وهو ما ينطبق على كثير بل غالبية العظمى من أجواء المعيشة في الدول غير الإسلامية كأوروبا وأمريكا وغيرها. يعيشان
اسمح لي يا دكتور معلش سامحني المقاطعة، يعني حضرتك بتتكلم في مسألة في منتهى الأهمية، لأن عادة ما نتهم احنا كمسلمين بأن العنف الأسري الإسلام كدين دعا إليه وشجعه، لكن حضرتك اتجهت إلى اتجاه آخر إن هذا العنف يتواجد بكثرة وبحدة وبشدة في الغرب. فأرجو إن يعني بما إنك رميت الكرة في ملعب هؤلاء، فهل لنا أن من الشواهد والأدلة من الواقع على صحة هذه المقولة
إن شاء الله؟ شوف حضرتك الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة، إذن هو ده المنهج.
تمام.
والنبي صلى الله عليه وسلم سقنا يعني على مسامع مشاهدين الأحباء أكثر من حديث سواء تمام. في افتتاحية هذا اللقاء أو في اللقاءات السابقة.
تمام.
فهذا هو المنهج، يبقى احنا لا نحاكم المنهج بأخطاء بعض المسلمين، ولكن على الجانب الآخر بقى الغالب الأعم أن هناك العيشة اللي هي غير شرعية.
تمام.
يعني في جو غير شرعي ولا يربط بينهما سوى الرابط الحسي.
يعني حضرتك عايز تقول أن السكينة والمودة والرحمة عوامل لا تفرز بأي حال من الأحوال أي مظهر من مظاهر العنف.
نعم نعم، ودللنا على ذلك وتكلمنا عن نصح النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون الذي يعني
أراد أن
ده كان إيه ده مش بيضرب ولا بيسب ده بيصلي وبيصوم.
تمام.
يعني في الليل قيام وفي النهار صيام،
ومع ذلك
فأهمل بذلك يعني زوجته رضي الله عنها خويلة بنت حكيم.
تمام.
وذهبت هي بأسلوبها المهذب الهادف وتحدثت مع أم المؤمنين عائشة، فما كان منها إلا أن نقلت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتبه في ذلك، فعلى طول استمع إلى كلام النبي، وكان يظن أن الكثرة في القيام والصيام هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم على حساب حق الأهل في البيت. يعني ده الجو الإسلامي، ده جو المودة والرحمة والسكن. هذه كلمات لم تأتي وحاشا لله عز وجل أن يعطي أن يضع كلمة في القرآن الكريم هنا في غير موضعها. وليس حسن المعاشرة، دي الكلمة اللي بقول فيها بأسر يعني في آذان إخواني دائما، وها نحن نعلن من خلال قناة فضائية طيبة كقناة الحافظ أن ليس حسن المعاشرة أمرا اختياريا.
تمام.
يعني مش حاجة عندنا كده يقولك والله ده الراجل ده كريم ده بيعامل مراته كويس. ده المفروض في الإسلام يعامل مراته كويس
وعاشرهن
وعاشرهن جزاك الله خيرا. ليس أمرا يعني اختياريا، إن شاء فعله وإن شاء تركه فيعني أصاب الحياة بالجفاء، بل هو تكليف واجب. شوف بقى في الضدين ظاهرين، يعني حضرتك بتقول لي يعني اقم الحجة على ما قلت.
نعم.
في النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا قاطعا وواضحا عن الضرب الذي فيه إيذاء. قال صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها.
تمام.
يبقى ده هو يعلم من نفسه انه سيأتي اهله.
تمام.
فيبقى استحالة بقى يكون بينه وإلا دي تبقى حالة من حالات الانفصال.
تمام.
يعني يبقى ان هو يضربها ويؤذيها ويسيء اليها سواء بكلمة سواء بلكمة سواء بغير ذلك من اساليب الإيذاء، هذا منهي عنه، بل لا يليق بالانسان حتى الذي يحمل بعض يعني نسمات الحضارة ان يفعله، ان هو يضرب ويؤذي ويفعل ذلك. تعال بقى على الجانب الاخر لهؤلاء الذين يتلبسون بالغرب ويتظاهرون بتقديس النساء والدفاع عن حقوقهن والمرأة ويتأسفون من أحكام الإسلام في أي شيء يعني عموما، ويعدون أحكام الإسلام إهانة للمرأة، وما ندري من الذي أهان المرأة، هو ربها الرحيم الكريم الذي خلقها ويعلم ما يسعدها فشرعه لها وحفظها مما سيهينها فمنعها عنه، ولا هؤلاء الذين يريدونها سلعة تمتهن وتهان ويعني يتلهى بها وهي في سن الشباب، ثم بعد ذلك حينما يتقدم بها العمر ويقل الجمال يضرب بها وجه الثرى. طبعا المقارنة هنا هتبقى واضحة جدا، بس انا بوجه كلامي لمن هو مولع بالغرب، ويريد يدخلون ويسألون لهؤلاء وهؤلاء الذين يولون شطرهم الى الغرب. اسمح لي يا شيخ جمال أدلل، أنا يعني متعود في الأسلوب العلمي وحتى عملي وكراجل صيدلي إن أنا بتكلم دائما بالأرقام
والأرقام عادة لا يمكن أن
لا تكذب. لا تكذب. تعال نشوف ما نشرته مجلة التايم الأمريكية، واحدة من أشهر المجلات العالمية مش الأمريكية بس، إن 6 ملايين زوجة في أمريكا يتعرضن لحوادث من جانب الزوج لكل عام، وأنه من 2000 إلى 4000 امرأة يتعرضنا لضرب يؤدي الى الموت. طبعا الرابط وكل شيء منشور عليه الكلام دوت موجود معايا لمن احب يسعدني، ويعني ان احنا نرسل هذه الارقام. شوف بقى 6 مليون امرأة يتعرضنا لحوادث من جانب الزوج في العام الواحد.
نعم.
تمام؟ مش الزوج بس، الزوج او الصديق اللي بيسموه العشيق او الخدني يعني في لغة الاسلام. وان من 2000 إلى 4000 منهم بيموتوا ضرب يؤدي الى الموت. من 2000 إلى 4000. وأن رجال الشرطة في نفس الإحصائية وفي نفس المقالة يقضون ثلث وقتهم للرد على مكالمات حوادث العنف المنزلي. نشر مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي سنة 97 أن 40% من حوادث قتل النساء تحدث بسبب المشكلات الأسرية، وأن 25% من محاولات الانتحار التي تقدم عليها الزوجات يسبقها أو هي بسبب نزاع عائلي. في دراسة أعدها المكتب الوطني الأمريكي للصحة النفسية، 17% من النساء اللواتي يدخلن غرف الإسعاف ضحايا ضرب الأزواج أو الأصدقاء، لأن نكتب الأزواج وبس يعني. و83% من النساء دخلن المستشفيات سابقا مرة واحدة على الأقل للعلاج من جروح وكدمات أصبن بها كان دخولهن نتيجة الضرب. اللي عمل هذه الدراسة دكتور فان ستارك معد هذه الدراسة، فحصت 1360 يعني مش دراسة على 20
صغيرة
خالص، 1360 سجل للنساء، أكد من خلاله أن ضرب النساء في أمريكا هو اللي قال الكلام ده ربما كان أكثر الأسباب شيوعا للجروح التي تصاب بها النساء، وأنها تفوق ما يلحق بهن من أذى نتيجة حوادث السيارات والسرقة والاغتصاب مجتمعة. يبقى ده أظن
يعني أنا معلش سامحني
اتفضل اتفضل
يعني هذه المعلومات يجب أن تكون ظاهرة للعيان، لأن للأسف الشديد
الغرب أظهر
بعض من مظاهر الإعلام يعني نقدر نقول بتتخذ بعض من الإشارات التي وردت في القرآن أو في الهدي النبوي دافعا للهجوم على الإسلام بحجة أن الإسلام يصوغ مسألة الضرب.
نعم هذه الشبهات،
لكن أنا عايز برضو أؤكد على معنى، سامحني يا دكتور فضل. يعني أنا عايز نكرر كده الكلام اللي احنا بنقوله، سكن مودة رحمة معروف في المعاشرة، هل هذه المفردات ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
نعم.
هل هذه اللآلئ المرصعة من كتاب الله عز وجل يخرج منها الصفيح والحديد؟ لا يمكن
لا يمكن طبعا.
لا يمكن طبعا. من تربى على هذا النهج وشرب منه لا يمكن إلا أن يكون كما أشار إليه ودعاه القرآن الكريم.
نعم.
وأنا عايز أؤكد برضو على معلومة قرأتها في كتاب عن القلق عند المرأة، في كتاب اتعمل طبع الهيئة المصرية للكتاب منذ فترة مترجم عن القلق عند النساء، وذكرت الباحثة ان حالات القلق النفسي وذهاب النساء الى عيادات اللي مهتمة بمسألة العودة بهن الى الحياة السوية مئات بل الاف من الحالات. نعم. هذا يعد كان ليس جروحا سطحية ولا قطعية وانما جروح عميقة تتعلق بالنفس وبالكيان العام للإنسان.
نعم نعم. ده انا عايز اقول لحضرتك كمان ان في دراسة الباحثة بتاعتها هم دلوقتي امريكا يعني جزاهم الله خيرا عملوا الائتلاف الوطني ضد العنف المنزلي وحطوا له نمر تليفونات عشان خاطر اللي تتأذي تتكلم فيه. فيعني يبقى ده كده
ائتلاف جديد
ده بالنسبة ده بالنسبة لهم حائط الصد الوحيد ضد الايه العنف المنزلي وضد ضرب الازواج لازواجهن.
تمام.
انما احنا عندنا بقى شوف الحائط الصد هو تمام. مجموعه الجواهر اللي حضرتك ذكرتها.
نعم.
من بين ايات القران الكريم من الاصل مش ضرب وبعدين هدور على تليفون للي يجي يلحقني. لا هي بتتكلم بقى بتقول جانيت مور دي اللي هي المنسقه بتاعه الائتلاف الوطني.
أيوه.
ضد العنف المنزلي الائتلاف الوطني الامريكي.
تمام.
ضد العنف المنزلي في واشنطن قالت ان هذه المأساة المرعبة وصلت الى حد هائل فالازواج يضربون نساءهم في سائر انحاء الولايات المتحدة ويؤدي الى دخول عشرات منهم المستشفيات للأسف.
تمام.
قالت ان الامر المرعب ان هناك نساء اصبحن يصيبن بجروح واذن ولكنهن لا يذهبن الى المستشفيات طلبا للعلاج. وتقول احنا جمعنا معلومات يندى لها الجبين من ايه بقى من ملفات مكاتب التحقيقات الفيدرالية من مئات الملاجئ التي توفر مأوى للنساء الهاربات من عنف وضرب الازواج.
نعم.
يعني زي ما حضرتك شايف انا بتكلم نسيب بقى امريكا عشان ما حدش يجي يقول لي انت موجه ضد امريكا وانت صفتك ايه بالظبط. تمام. تعال نطلع على بريطانيا. شرطة لندن وحدها تتلقى 100,000 مكالمة سنويا من نساء يضربهن ازواجهن على مدى الخمس سنين عشرة الماضية.
نعم.
لغاية سنة البحث اللي هي سنة 2003 يعني خدت من سنة 88 ل 2003 100,000 مكالمة سنويا من نساء بتطلب بالشرطة الحقونا من الضرب. وتتعرض يعني 100,000 ألمانية يضربهن الازواج سنويا ومليون فرنسية 2 مليون.
نعم.
من الفرنسيات. عشان كده انا وطبعا احصائيات كتير بس خلاص انا وصلت للمعنى من خلال هذا. عايز اسمع راي من يدعون الثقافه ويعجبون ويثقفون للغرب.
نعم.
ويريدون نهج فرض نهجه في بلاد الاسلام. نحن نبدأ لنا في معامله المراه زي الايه وخايفين وعمالين يخوفوا الناس دلوقتي الحقوا الـ 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 الاسلاميون اذا مسكوا اذا سيطروا على الحكم هيعملوا يسووا في النساء. لا ده اللي مسيطرين على الحكم هناك هو الراجل اللي بيضرب النساء مع اي هفوة خطأ في مقابل المنهج الاسلامي الحنيف المواد السكن والمواد والرحمة.
نعم.
هيجي واحد يقول لي طب ما احنا بيحصل عندنا هذا الكلام في بلادنا طبعا مش بنفس النطاق الواسع دوت ولكن اذا حدث فهي مخالفة صريحة للشرع.
نعم.
ومن يفعل ذلك من الازواج تجاه الزوجة فقد خالف القرآن الكريم وقد خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم القويم وعليه أن يراجع نفسه وأن يوقف ما يبدو منه من عنف أو ضرب أو إساءة أو إهانة أو لفظ بالسباب أو بغير ذلك وإلا يعني سيلقى جزاء ذلك عند ربي حينما يلقى ربه لأن ربنا سبحانه وتعالى ما ولناش كرجال على هؤلاء النساء بالضرب والسباب والإهانات وغير ذلك. أما الضرب.
نعم.
الذي جاء في القرآن.
نعم.
فهذا للناشز فقط.
تمام.
وليس لأي نوع من النساء. نعم. ويكون ضربا غير مبرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد. نعم. المرأة يعني ضربها هذا الضرب.
لا وحتى لو نظرنا إلى الآية الكريمة الرجال قوامون على النساء.
نعم.
بدأت بقوامون على النساء.
نعم.
يعني بدأت إن الحماية تستبدها المرأة من زوجها.
نعم.
الرعاية تؤخذ من الرجل.
نعم.
فأن لرجل مسؤول عن حماية الزوجة يتعدى عليها.
نعم.
دي نقطة.
نعم.
ينبغي أن نلتفت إليها.
نعم.
القوامة
أول حلقة القوامة.
نعم.
نعم.
القوامة
حلقة. نعم.
هي الدرع الواقي الذي ينبغي للزوج أن يكون منتبها إليه. ثانيا وحضرتك بتتكلم على مسألة الضرب احنا عايزين نخش بقى في نشوف الاثار النفسية السيئة وإذا كنا تحدثنا عن الأثار الطيبة للسكن والمودة حتى على المناعة كما أذكر، وحضرتك يعني أبدعت في هذا وقلت أن الإيدز مرض خطير وهو معناه فقدان المناعة نتيجة الانحراف في العلاقات بين الرجال والنساء أو بين الرجال والرجال والنساء والنساء، فإن زيادة المناعة تأتي مع جودة الحياة الزوجية. دعنا سيدي الدكتور نغوص في الآثار السلبية للعنف من الأزواج على الزوجات أو العكس، لأن هذه الظواهر للأسف الشديد أصبحت موجودة يعني بأشكالها المختلفة، التعدي من الزوج على زوجته والتعدي كذلك من الزوجة على زوجها زي ما حضرتك أشرت قلت، سواء كان بدنيا أو لفظيا بعبارة أو بإشارة.
نعم نعم شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا، دي تأثيرات ضياع المودة
نعم.
اللي تتحدث عنها نعم. القرآن نعم. على الصحة
نعم.
طبعا تأثيرات الضرب دي هتبقى حاجة واضحة زي الشمس كده، يعني ربما حتى الإخوة يعرضوا بعض الصور لأثار الضرب الضار على الوجوه وعلى الأجساد، إنما دي 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 جزئية بقى. تعال نشوف تأثيرات مجرد الشجار العائلي،
فعلا
هذا يؤدي إلى هشاشة المناعة علميا
نعم.
وهذه أبحاث ودراسات علمية متواترة وموثقة ومنظمها حديث، منظمها بعد سنة 2000، منها يعني دراسة نشرتها وكالة الأنباء الألمانية وعملوها مجموعة من خبراء الأمريكيين، وصلوا إلى نتيجة مفادها أن الإنسان مناعته تتأثر سلبيا
نعم.
أجروا هذا الكلام على 42 عائلة تنشب فيها خلافات زوجية، وأكد الباحثون أن الشجار العائلي وعدم الوفاق بين الزوجين يؤدي في غالب الأحيان إلى تردي الوضع الصحي للعائلة، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على من يعاني من أعراض مرضية، يعني يكون أصلا عنده مرض القلب السكر كذا كذا وفي شجار عائلي، فهذا يؤدي إلى التراجع السريع للحالة بشكل لا تفلح معه معظم الأدوية في معظم الأحوال. كان في قبل كده مجموعة من الدراسات أداها كان في سويدن أو في السويد، عملوها بينت أنه الخلافات العائلية تؤدي في معظم الحالات إلى نوبات قلبية، يعني هشاشة المناعة
نعم.
تأثر القلب، الكلام ده كله موثق، ولدرجة أنهم عملوا تجربة فريدة جدا أنا حقيقة ما قريتها مرة واثنين واستغربت منها، ويعني حبيت ان انا انقلها للناس عشان خاطر اوريهم انه مش بس الحالة النفسية ده بتؤدي الى سوء الحالة النفسية، وسوء الحالة النفسية دي تؤدي لعدد كبير جدا من الامراض، سواء بالنسبة للقلب سواء بالنسبة للمناعة سواء بالنسبة للاعضاء الاخرى. جامعة كولومبس في مدينة اوهايو في الولايات المتحدة عملوا دراسة خاصة بقسم هناك بيبقى مرتبط بقسم الجراحة، الجراحة الداخلية، بيعملوا معاه قسم نفسي
تمام.
عشان يتابعوا تأثيرات الجراحة
نعم.
على المريض نفسه،
وده شيء جيد
وده
طبعا.
طبعا هم علميا ما شاء الله متقدمين وعندهم إحصائيات وعندهم لا ينكرها إلا يعني مكابر. الدكتورة بروفيسور دكتور جانيس كيوكريت جازر اللي هي ماسكة هذا القسم عملت فحوصات على شفاء الجروح لدى الأزواج اللي بينهم وبين بعض شجار عائلي قصاد الأزواج اللي ما فيش بينهم وبين بعض شجار عائلي، شوف معدلات شفاء
نعم.
الجروح
نعم.
يعني ده عمل جراحة وده عمل جراحة مشابهة، وبعدين بيبتدوا يعملوا ايه، حطوا جابوا أجهزة قياس حطوها تحت إبط الأشخاص اللي هم هيعملوا عليهم البحوث، وبدأت الممرضات تاخد عينات من الدم قبل الحوار اللي هيحصل وبعده، وبدأوا الخبراء اللي هم بيعملوا الاستادي دي أو الدراسة دي يقوموا بطرح أسئلة معينة على الأشخاص اللي بيتم فحصهم إلى جانب إجراء اختبارات نفسية معينة، وبدأوا يطلبوا من الزوجات أنهم يتناقشوا حول بعض المواضيع المحددة، سواء الزوجة هي اللي عاملة العملية ويجيبوا زوجها ويتناقش معاها، أو الزوج هو اللي عامل العملية ويجيبوا زوجته وتتناقش معاه. كانت نتيجة هذه الاختبارات تبين بالنسبة لهم كيفية تعامل الزوجين مع بعضهما البعض، إضافة إلى تقييم العلاقة الزوجية بناء على النتائج. شوف بقى النتائج أظهرت إيه يا شيخنا، قالت ان اكتر من ثلث الازواج اللي تم اخضاعهم للفحص يعيشون في حالة عداء بينهم.
تمام.
ده اللي أظهرته الكلام ده كله، إذ عبروا عن غضبهم ببعض الكلمات النابية أو بالحوار في موضوعات غريبة أو الإتيان بحركات غير مألوفة في الحياة اليومية. وكان الأزواج الموضعين تحت الاختبار اللي هم وصلوا أنه ما فيش بينهم مودة، كانوا لا يرغبون حتى بالنقاش مع بعض. انت هتجيبني اتكلم معاه؟ لا انا مش عايز اتكلم معاه، وهكذا.
تمام.
فاثبتت الدراسه ان في خاتمه هذه الدراسه ان فتره شفاء الجروح لهؤلاء لدى الازواج الذين يتعاركون او يتشاجرون او تضيع الموده فيما بينهم اطول من التانيين بوقت يزيد عن 50%. يعني اذا كان الجرح هيشفى في الازواج اللي بينهم وبين بعض موده مثلا في 10 ايام، فالجرح الثاني ياخد 15 يوم. شوف دي حاجه يعني ملموسه، يعني حاجه ملموسه ممكن ان الناس تشوفها، اضافه الى جزئيه هشاشه المناعه. ومع انهيار المناعه بتنهار اجهزه كثيره جدا في الجسم، كيفما يعني اصبح دلوقتي كتير من مشاهدينا يعرفوا هذا الكلام لكثر ما قلناه، ايضا ويؤدي الى نوبات قلبيه زي ما بينت الدراسه السويديه. يبقى اذا الموده في جانب ترفع زي ما حضرتك تفضلت وقلنا الحلقة الماضية، ترفع المناعة. نعم. ترفع، تحسن حالة القلب، وتكلمنا على دوت في 5 أبحاث مختلفة، منهم واحد مصري للأستاذ دكتور جمال سامي. وعلى الجانب الآخر فقدان أو ضياع المودة يؤدي إلى انهيار المناعة وإلى إعداد الجسم للإصابة بالنوبات القلبية، وأيضا إلى إطالة فترة شفاء الجروح كيفما بيانت الدراسة اللي عملوها في أوهايو.
الله يفتح عليك يا دكتور. لا شك ان الكلام ده كلام دقيق وكلام مفيد. اسمح لي، وللأسف الشديد ان بعض الاشاعات المغرضة بتحاول، وللأسف الشديد حتى في الاعمال الدرامية والسينمائية بيرسخوا لفكرة غريبة جدا، ان العلاقة بين الزواج والحب علاقة عكسية وبشرطية، وان الزواج بيموت او الحب بيموت مع اول خطوة في الزواج. يعني من الضروري واحنا بنتكلم على الاجواء اللي بتبين موقف الإسلام من طبيعة العلاقة الحميمية بين الزوجين، نتوقف. اسمح لي معلش، وخاصة ان الناس بتفهم ان الحب علاقة بعيدة عن مظلة الزوجية، وان الحب الحقيقي لا يمكن ان يتولد في بيت الزوجية. فأرجو من حضرتك انك يعني تقبل ان احنا نقف عند هذه النقطة الخطيرة.
دي نقطة مهمة جدا يا شيخنا، لان ده مخطط قديم جدا اريد منه زعزعة العفة في المجتمعات المسلمة.
تمام.
يعني ان هو خلاص حطوها زي قاعدة وحفظوها للشباب من خلال زي ما حضرتك تفضلت، وزي ما هو معروف متعدد كبير جدا من الافلام السينمائية انه احنا نحب بعض انما لو اتجوزنا الحب ده هيضيع مع الجواز. ابدا والله، فالحب هو الطريق الطيب الطاهر للمشاعر النبيلة بين الرجل والمرأة.
نعم.
ويعني الشاب والشابة، بالذات أخاطب المسلمين والمسلمات اللي تنشأ بينهم هذه العلاقة، إذا استمروا فيها والله وماتوا على ذلك فقد ماتوا على يعني جاهلية عظيمة في هذا الأمر. وحذر إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من الشباب أن هذه المقولات وهذه الاعتقادات لا يراد بها إلا زعزعة العفة في هذا المجتمع، ان البنت تخرج مع الولد.
يعني اسمحني ناكد. نعم. الكلام ده تاني على الشباب.
نعم.
وخاصة اللي في سن المراهقة.
نعم.
واللي اتفتحت امامه مجالات يعني مش تواصل انساني، اصبحت عن طريق استخدام الشات، عن طريق استخدام النت، الشبكة العنقودية، اصبحت الطرق عن طريق المحمول. يعني اصبحت هناك طرق لا تنحصر في شكل ولا تتوقف على وسيلة. يعني اسمح لي ان احنا نعيد العبارة تاني ونأكد لبناتنا بشكل شخصي ولولادنا طبعا ان الحب الحقيقي لا يمكن ان يتولد بمعناه الصحيح والسوي الا في احضان الزوج.
نعم، تحت مظلة الزواج، والا قد وقعنا في الفخ الذي نصبه لنا من يريدون بشباب الأمة من فتيات ومن شباب إلى انهيار سريع، إن هم عايزين ياخدوهم فعلا إلى انهيار سريع. اللي انا عايز ارد بيه بقى هنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لان انا عارف ان كثير من شبابنا وبناتنا على الرغم ان هم ممكن يقعوا في هذه المذمة، الا ان هم برضو ساعة لما يسمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيرجعوا على طول وبيبتدوا يراجعوا نفسهم ان النبي الحقيقة الحديث حديث.
اسمح لي بنقطة دي، انا نتشكك في ان ابنائنا من البنين والبنات لهم حس ديني رقيق.
نعم نعم، ولكن
وأنهن كذلك يستجيب ويستجبن نعم لتعاليم الله نعم ولهدي نبينا صلى الله عليه وسلم.
أنا عايز بس أؤكد بهذا نعم، أو أريد أن أنا يعني أغير الفكر قصاد ما هذه الأفكار أمليت عليهم من خلال نعم عشرات الأفلام وعشرات المقالات والصور وستايلات الحياة الأجنبية والكلام ده كله. مهم جدا بقى احنا نسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل مرات ومرات من خلال هذه القنوات الطيبة الطاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل، والحديث يرويه ابن عباس رضي الله عنهما، يقول أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن في حجري يتيمة وقد خطبها موسر وخطبها معدم، ونحن نحب الموسرة وهي تحب المعدم. يعني ايه؟ اتقدم لها اثنين، واحد ثري والثاني فقير، وهي مفضلة هذا الفقير. شوف لفظ الحديث بيقول النبي: وهي تحب المعدم. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لم يرى للمتحابين مثل النكاح أي الزواج.
نعم.
والحديث طبعا
لم يرى لم يرى
نعم للمتحابين. إذا كنت يا بنتي عايزة تسعدي بهذا الحب، نبيك صلى الله عليه وآله وسلم بيقولك مش هتلاقي حل لهذا الحب يعني واستمرار هذا الحب سوى الزواج. حديث طبعا أخرجه ابن ماجة والحاكم والبيهقي والطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة كعادتنا في توثيق كل ما نقول سواء من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو من الأبحاث الغربية، فديننا هو دين التوثيق. لا ده كمان بقى النبي صلى الله عليه وسلم، مش انتوا بقى يا جماعه انتوا فاكرين نفسكم انتوا بتوع الحب وانتوا بتوع الرومانسيه وانتوا بتوع الكلام، ابدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم في اطار هذه الهاله من الطهر ومن العفاف ومن اسباب عدم الوقوع في محارم الله عز وجل يعلمنا حب صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين خديجه حبا شديدا في حياتها وبعد مماتها رضي الله عنها، وكان يجاهر بهذا الحب. شوف النهارده الناس فاكره الراجل لما يقول قدام الناس ان انا بحب مراتي وبتاع ده يبقى من قله الرجوله، ابدا وعيب ابدا. ده نبيك صلى الله عليه وسلم وقائدك ومصطفاك كان يجاهر. في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم رحمه الله كان يقول عن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها: إني رزقت حبها. إني رزقت. اعتبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعني
رزق. بعد إذنك دكتور محمد، معلش يعني اسمح لنا بعد إذنك ناخد الاتصال ده من أستاذ محمد من الغربية. تفضل يا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزي حضرتك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت معلش أنا آسف، كنت عايز أسأل برضو في سياق الحلقة.
نعم.
أثر العنف الزوجي على الأبناء، بمعنى برضو يعني معلش يعني ممكن حضرتك يعني تقول لنا بصفة عامة، وفي حالة خاصة يعني معلش أستنى حضرتك برضو إيه نتكلم فيها.
فضل.
اللي هو أنا واحد متقدم لأختي.
نعم.
بس أنا أعرف والده عنيف جدا 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 مع زوجته، فطبعا أنا خايف إن هو يعني ياخد الطباع ديت من والده ويبقى كده نفس الموضوع بالظبط مع أختي. فبرضو الموضوع ده مؤثر جامد، فصراحة برضو ايه نتكلم عن النقطة دي.
طيب انت تعرف الراجل دوت يا استاذ محمد
اللي هو والده
العريس المتقدم لأختك؟
لا للأسف يعني ما بنسأل عليه يعني
تعرف والده بس انما تعرفوش هو؟
يعني والده اللي معروف في المكان، انما هو نفسه يعني مش ظاهر لي يعني حد قال حلو وحد قال وحش، يعني فاهم حضرتك ايه مش معروف قوي.
طيب طيب جزاك الله خير. في حاجة تانية تسأل عنها يا أستاذ محمد؟
شكرا جدا دكتور.
شكر الله لك. تفضل حبيبي. طيب نجيب أستاذ محمد
وبعدين نكمل. ده سؤال مهم.
النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين الحقيقة.
لا وال أنا بس عايز أبين لحضرتك قد إيه ممكن السمعة تأثر.
نعم.
وقد إيه المخاوف، أنا أحترم مخاوف الأستاذ محمد.
نعم.
وهذا السؤال سؤال جيد.
نعم.
مخاوف هذه مخاوف لها احترامها الكبير في ديننا.
نعم.
تفضل يا دكتور محمد.
شوف الجزء الاول اللي هو بيتكلم عنه تأثير الخلافات والشجار العائلي بين الزوج والزوجة على الأبناء.
نعم.
تأثيرات سلبية كثيرة جدا.
نعم.
جدا. وإن كان يعني إحنا ما دخلناش في هذا عشان خاطر ناخد نغطي كل جوانب الحلقة.
لكن موجودة ومؤثرات.
أولا انهيار نفسي.
نعم.
الولد أو البنت.
نعم.
وهو يرى الأب والأم يتشاجرون.
نعم.
ثانيا بتتكون داخله ما يشبه العقدة من الزواج. يجي لما يبلغ سن الزواج يقول لك لا، وبالذات البنت.
تمام.
يقول لك يعني وانا غاوية بضرب واتهان وكذا وكذا، لان دي كل الفكرة اللي شافتها دي نسبة 100% من اللي شافته من الزواج. الحاجة الثالثة كمان طبعا ضياع التركيز، الاهمال الدراسي، ربما كمان يحصل اي نوع من انواع الانحراف والاذى البدني، يعني اشياء كثيرة جدا. وبالتالي بنقول الاباء والامهات ممن يدينون بلا اله الا الله محمد رسول الله ان يبتعدوا بخلافاتهم ان كان هناك خلافات عن الابناء الصغار. اعمل اللي انت عايزه في اوضتك المقفولة وتناقش كيفما كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يطبخ هذا البيت. اتناقش وانصح وانت خدي ودي مع جوزك وكل شيء، انما نطلع قدام الولاد مبتسمين وكل منا يشكر في الاخر وفي اخلاقه وفي ادبه وفي حبه لاسرته، يبقى ده احنا كده بننهض بابنائنا وبنخلص مشاكلنا في اضيق نطاق، لا يسمع بينا جار ولا قريب ولا حتى ابن صغير. الجزء الثاني بقى ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عن أسيب النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يجاوب. قال صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه أو دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا جماعة خلوكم الأول على موضوع الخلق والدين.
تمام.
اللي لقيته منه حتى إن يعني قرأ فاتحة أو حصل نوع من أنواع الخطوبة والكلام ده كله، لقيته منه الدين والخلق، خلاص فزوجوه، فإن لم يكن خلاص فابتعد بهذه الأخت عن هذا الأخ، إن لقيت إن الدين مش موجود ما بيصليش مثلا. أسباب كل بقى سوء الخلق بتظهر هذه من خلال الحوارات ومن خلال اليوميات، وانت خليك قريب قوي من اختك في هذه الفترة علشان خاطر ما يأثرش عليها وتبقى هي سبب ضغط لإتمام لإتمام هذه الزواج، وبعد كده تندم لانه بيبقى تحت تأثير الفرحة بان من هناك من تقدم له.
يعني برضو يا دكتور اسمح لي، احنا يمكن بنهتم او بنسقط المثالب التي تأتي من العنف من الزوجين على كل منهم على الاخر على محيط الزوجين فقط.
نعم.
طبعا لكن لو كان لو فتحنا الباب ووسعنا دائرة النقاش.
نعم.
اكيد احنا لو هل من الممكن ان نفرد حلقة على موضوع الاوبريشن سوشياليزيشن التنشئة الاجتماعية، لان الموضوع ده يعني في غاية الاهمية. وارجو اسمح لي نشوف مظاهر الإعجاز في التربية الإلهية للآباء قبل الأبناء.
نعم.
لأن خطورة الزوجية إن بينشأ عنها أثار.
نعم.
الأثار دي بتتعلق لسنوات طويلة، بل العمر كله بيبقى متأثر بالبيت الأول.
نعم.
بالأبوين.
حق.
يعني أنا عايز الأب والأم يدركوا طبيعة الخطورة في نقل الثقافة والعادات والتقاليد حتى العقد والمشاكل.
صحيح، أنت محق في ذلك. بدليل حتى لو خدنا الجانب بقى المضيء، أن تيجي البنت اللي كانت بترى من أبيها حسن معاملة لأمها.
نعم.
بتيجي بتدور وهي مش دارية.
تمام.
على شاب يكون مطابق لشخصية.
نعم.
هذا.
نعم.
الأب الحنون.
نعم.
الذي كان يعني يعطف. تمام. على زوجته ويطبق منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج القرآن.
نعم.
الذي أمر به السكن والمودة والرحمة. هاي يعني. والناحية الثانية اللي شافت الضرب والسباب.
نعم.
والإهانة تلاقيها بتهرب من الزواج وربما يتقدم بها العمر وهي مش قادرة حتى تصرح بسبب رفضها.
نعم.
لأزواج ربما يكون بعضهم يعني
أرجو أن ننتبه بها. هذه النوعية من الجرائم الأدبية.
نعم.
صح التعبير.
نعم.
هذه جرائم أدبية يجب أن يعني إن لم يكن فيها عقابا بدنيا في الدنيا فلها أكيد جزاء
لأنه لأنه تجاوز منهج.
نعم.
القرآن وتجاوز منهج السنة.
نعم.
وسيحاسب على ذلك.
نعم.
أنت ليه أنا اديتك هذه يعني النبي يقول واستحللتم فروجهن بكلمة.
نعم.
الله.
نعم.
اديتك هذه بكلمتي. يعني تعالى بقى محاسبك على هذا. عايز ارجع لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو بيقتل هذه الشائعة بتاع ان الحب يميت الزواج او يقتل الزواج يقتل الحب وكلام الفارغ اللي هو املي على شبابنا وعلى امتنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول اني رزقت حبها على السيدة خديجة بعد مماتها لدرجة انه يعني لما كان يسمع صوت هالة بنت خويلد وكان شبيها بصوتها كان يعني قلبه يدق بعنف كده ويقول اللهم هالة. يعني عايز يقول الله دي دي دي, دي هالة يعني مش خديجة, لان خديجة طبعا كانت في رحاب ربها. بل ان البخاري رحمه الله قد اخرج في حديث يرويه عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولاه او بعثه على جيش ذات السلاسل. عمرو بيقول بقى رضي الله عنه اقول فاتيته فقلت اي الناس احب اليك. انا بوجه الكلام ده لرجالتنا رجال الاسلام من يسمعوننا الان او من سينقلون لهم هذا الحديث. شوف اول رد على طول فيقول قال عائشة.
نعم.
سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول اي الناس احب اليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. شوف كده اللي اللي هو الراجل عندنا يقول لك يعني او في وسط الرجاله كده واقول كده انا بحب فلانه اللي امراته يعني بياخد قال قال له ثم من الرجال او ثم من الرجال قال ابوها قال ثم من قال عمر بن الخطاب فعد رجالا. والحديث في البخاري ويرويه عمرو بن العاص. يبقى المجاهرة بحب الزوجة هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا ما يرفع قدرها وشأنها في مجتمعها وقدام أبوها وقدام أخوها وقدام أهلها كلهم أنه يحبها ويجاهر حتى النبي صلى الله عليه وسلم بحبها. وهذا ما يديم الحب بعد الزواج. يبقى إذن لا صحة تماما لقول أن الزواج يقتل الحب.
يعني دكتور محمد يعني أصبت كبد الحقيقة, لأني هذه المسألة للأسف بنواجه مشاكل حياتية كثيرة بسببها. ويعني وبنسمع من الناس يعني مآسي. نحن في حاجة ماسة إلى اسمح لي بتغيير المفاهيم ووضع الأمور في نصابها الصحيح. وإني ليس من باب الخوف أن يعود الإنسان إلى رشده, وليس من باب الخوف أن يعود المسلم إلى أحضان كتاب خالقه وإلى سنة حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. فكم فيهما من الشفاء والدواء للعلل الاجتماعية والآفات الإنسانية. أرجو أن ننتبه أيها السادة الكرام من المشاهدين لهذه الحلقة الممتعة التي يعرج فيها الدكتور محمد على نقاط في من الخطورة فعلا بمكان.
نعم.
دكتور محمد, تحدثنا يعني حول النقاط التي ارتبطت بالآية الكريمة واستوقفتنا آيات من الخالق عز وجل, لأننا نتبع الحق في دعواه الكريمة إلى التفكير في الآية واستنباط صور الإعجاز الإلهي فيها. دعنا نتحدث عن هذه اللوحة الكريمة التي تدهش العقول والأذهان حول طبيعة العلاقة التي تربط بين الرجل والمرأة في الإسلام. عندما يقول الحق عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
نعم. سبحان الله العظيم. يعني ما هي إلا إشارة
قبل
الحب والحماية.
نعم. قبل أن يعني تشرع في الإجابة اسمح لي بهذا الاتصال.
تفضل
يا أم عامر.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل, بارك الله في ضيفك الكريم دكتور محمد, جزاك الله خيرا يا
رب.
الله يخليكم. يعني كلما استمع إلى قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني آية تزلزل القلب كما يقولون. يعني سبحان الله العظيم. ومن يعني لي خاطرة في هذه الآية وهي أن هذه المودة والرحمة إنما هي بينية متبادلة فيما بين الزوجين.
تمام.
وربما تكون نسبية ومتفاوتة كل حسب حالته العاطفية والنفسية حسب الموقف في حينه، فهما في تقلب مستمر. وهنا تكون الحاجة لمعنى قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم إذا قلنا أن الأصل بالمودة أنها تأتي من أحد الزوجين إذا رأى من الطرف الآخر خيرا يؤثر فيه، كموقفا طيبا يعجبه أو كلمة طيبة. أما الرحمة فربما وهنا يعني يتأتى لهذا الطرف أن يقدم هدية مثلا مقابل ذلك الموقف الطيب. أما الرحمة فربما أو يجب أن تكون من أحد الطرفين حين يرى نقصا أو خطأ أو ضعفا في الطرف الآخر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. صحيح. ثم قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فإن كانت هذه النصيحة وهذا الأمر فيما بين الطلاق فهو أولى أثناء الزواج. نعم. فيما بين الزوجين. ولدي تساؤل، هل في هذه البينية التي جعلها الله فيما بين الزوجين إن هما انضبطا بالصبر حينا وبالتودد حينا آخر، فهل في هذا تقوية للجهاز المناعي لكل منهما لما في ذلك من سنن كونية؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، لتكون المودة والرحمة أسبابا للسكن الزوجي التي جعلها الله فيما بينهما. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أجيب هي اختتمت طبعا يتوافق بنا تطوافا طيبا. نعم. جدا جدا. نعم. اختتمت بسؤال هنا سؤال هل متعلق. هذه. نعم. المودة والرحمة ترفع المناعة أو لها. نعم. تأثير على المناعة؟ أؤكد أن المودة والرحمة سبب قوي جدا أو سببان يعني من أقوى الأسباب لرفع مستوى المناعة عند كلا الزوجين. الدراسات احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل، إنما السبب العلمي الواضح قلنا أن في مقدمات اللقاء يتبادل الزوجان عدد كبير من المواد المناعية فيما بينهما، الأمر الذي يرفع المناعة. وقلنا المرة اللي فاتت سبحان الله نفس العلاقة في الحرام تؤدي إلى انهيار المناعة.
نعم. نعم.
الفارق هنا مفيش فرق حسي، رجل وامرأة وعلاقة.
نعم.
أشبه بالزواج. نعم. ولكن مع الزواج ترتفع نسبة المناعة عند كليهما وهذا مثبت، ومع العلاقات المحرمة تنهار المناعة.
نعم.
في أمراض كل سببها انهيار المناعة. السبب الثاني قلناه انه بيرتفع مستوى هرمون المتعة والارتباط اللي هو مستوى هرمون الاوكسيتوسين.
تمام.
وبالذات عند المرأة بيسبق يعني مستوى هذا الهرمون هذه العلاقة فيها حتى تأثير لمناعة المرأة اكثر قليلا من مناعة الرجل. أول. على الجانب الايجابي.
تمام.
المخ بيفرز مادة الأوكسيتوسين أو الهرمون الأوكسيتوسين اللي هم سموه هرمون الألفة والمودة أو الحب والترابط، وهذا يعطي إحساس بالأمان والراحة والألفة. وده ما عبرت عنه دراسة أمريكية صادرة عن ميامي يونيفرسيتي أو جامعة ميامي، إنه الشعور بالحب بيرفع مستوى الدوبامين والأوكسيتوسين. والحب ده اللي عبر عنه القرآن بكلمة المودة.
نعم.
وعبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم بكلمة.
نعم.
الحب.
نعم.
يعني إني رزقت حبها.
نعم.
وفي قول آخر من أحب الناس إليك قال عائشة.
نعم. الله يفتح عليك. وعايزة ألفت الأخت إلى مسألة إن فعلا إن العلاقة التبادلية بين رجل والمرأة هي في مسألة المودة والرحمة نسبية، ولكن الإسلام يربي في الرجل كما يربي في المرأة المبادرة، الاهتمام، العناية. ليست المسائل مسائل مادية أو معادلة رياضية.
صحيح.
العلاقة الزوجية ليست مسألة جافة، وإنما هي مسألة ممزوجة بالعواطف، والعواطف قد تكون أقوى وأشد من العواصف.
نعم.
لذلك ينبغي أن نربي أبناءنا على تنمية هذه العواطف، ولا سيما الإيجابية التي تعود بالخير على الاستقرار وعلى سكن البيت إن صح التعبير.
نعم.
دكتور محمد يبدو أن الوقت مسألة هتعرضنا، وهم 5 دقائق فقط أو 5 دقائق فقط على نهاية هذه الحلقة الطيبة المباركة. كنا نود أن ننتقل من هذا العمود القوي في بيت السعادة بعد أن انتقلنا من السكن إليه، كنا نود أن ننتقل من المودة إلى الرحمة، والرحمة يعني كنا نود أن نتعرف من حضرتك على أثار الرحمة على الحياة الزوجية من الناحية الطبية والنفسية. يعني هل لنا في دقائق معدودات أن تحدثنا عن الرحمة وما لها من أثار إيجابية
أنا
في دينومية الحياة الزوجية؟
اقترح على حضرتك اقتراح تقبل به أو ترفض.
لا أنا أقبله
مبدئيا. إحنا نفرد للرحمة الحلقة القادمة بإذن رب العالمين، لأن فيها من يعني فيها دليل عايزين نتكلم عنها، لأن دلوقتي ما افتقده البيت المسلم كثيرا الرحمة. يعني حتى إن قلت المودة فلا بد أن احنا نتكلم عن الرحمة، خاصة لها تأثيرات على الجسم وتأثيرات مثبتة. يعني
على العموم الرحمة لها مكانة كبرى في ديننا، وصفة من صفات المؤمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
هو ما أريد أن أختم به هو دراسة أنا بعتبرها مفاجأة الحلقة، يعني حتى أنا كنت مستني السؤال السائلة الكريمة أن احنا حتى ننتقل إليها بسرعة جدا في الدقائق المتبقية لدى حضرتك من وقت الحلقة. دراسة اتعملت في جامعة ستوني بروك في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. اتعملت إزاي؟ جابوا أزواج بقالهم 20 سنة متزوجين، وأزواج لسه زي ما بيقولوا جاست ماريد، يعني لسه جداد في الزواج يعني، وسألوهم أسئلة، وطبعا الأسئلة كانت متعلقة بالحب أو بإدامة الحب، فكان الأزواج اللي هم بقالهم 20 سنة كانوا بيجاوبوا زي الأزواج الحديثين، فظن ذلك أنه خدع مكسوف من مراته، يعني مش معقول هيسألوا أنت بتحبها ولا يقول لا ما أنتش بحبها، فظنوا ذلك، فجابوا جهاز التصوير المقطعي الوظيفي functional MRI، ويمكن جهاز دي صورة مع أحبابنا في الكنترول، جابوا هذا وصوروا تصوير مقطعي لأدمغة الأزواج الشباب والأزواج المخضرمين.
الجهاز الآن يعرض على الشاشة.
نعم، هذه صورة الجهاز الـ FMRI، وخلصت الدراسة من خلال هذا الجهاز أن بعض الأزواج اللي عبروا عن حبهم الشديد على الرغم من مرور 20 سنة، المسح المقطعي لأدمغتهم أظهر أن الأمر حقيقة بالفعل وأنهم لا يتظاهرون بالحب.
نعم.
عشان كده بختم بقول ان الحب الحقيقي لا يتضاءل مع مرور الزمان.
نعم.
بس ده الحب الحقيقي اللي قدر يفهم آية الزواج.
نعم.
واللي قدر يفهم الإعجاز الكامل فيها، واللي قدر يفهم منهج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وحول دوت لسمت في حياته. نعم. دائما راضي عن مراته عما قدمت، ويرحمها إذا قلت بعض إمكاناتها، بالذات في فترات الحيض وفي فترات النفاس.
نعم.
وفي الفترات التي تنشغل فيها بالأبناء، أو في الفترات الحزن إذا كان عندها حالة وفاة في الأسرة، إذا كان الحالات دي كلها اللي تحتاج الرحمة اللي نتكلم عنها المرة الجاية. نعم. الحب الحقيقي لا يتضاءل مع مرور الزمن بدليل هذه الدراسة، وبدليل ما يعضد هذه الدراسة من رأي طبي للأستاذ دكتور طارق عكاشة أستاذ الطب النفسي، اللي قال إن الحب طبعا جامعة عين شمس.
نعم.
قال إن الحب الحقيقي يستمر لسنوات، هو الذي يجمع من ناحية بين مشاعر الرغبة.
نعم.
واللهفة مع الإحساس بالأمان والراحة في آن واحد.
الله
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
ما يفتح عليك يا دكتور محمد، لا شك إن الإنسان لا يمكن أن ينفصل عن مجتمعه ولا يتأثر بما يدور من حوله. أنا شايف إن إحنا فعلا في مسيس الحاجة إلى بصيص من الحب على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع. الحب بيولد مشاعر كتيرة، بيولد الثقة، بيقوي العلاقة.
صحيح.
بيدفع الإنسان إلى البناء والتعمير لا إلى التخريب والهد.
صحيح.
الحب كلمة سحرية، ما أجمل وأجمل بالإنسانية إذا تحلت بهذه الصفة المباركة كما جاءت في شرعنا الحنيف. ختاما أيها السادة، لا يسعنا إلا أن نتوجه بمزيد من الشكر للدكتور محمد العجرودي على هذه الفيوضات الربانية حول الآية الكريمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله.